الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 33 بعد 100 الأولى، في 25 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخوانا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول: رجل ينسب نفسه إلى العلم يقول على صفحات التواصل الاجتماعي بأن العلم والجهل والصلاح والفسق والصحة والمرض والغنى والفقر إنما هو قرار الإنسان في الغالب، ولما رجع في ذلك قال بأنه يعي ما يقول وأنه يعلم العقيدة جيدا بل ويدرسها، فما تعليقكم على كلامه وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن المسلم مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالاستجابة لأوامره، وما يقدره الله عز وجل على الإنسان سيكون ولا شك، ولكن الإنسان له كسب وله عمل، فلا ينبغي إطلاق أن المرض قرارك وأن الصحة قرارك وأن الغنى قرارك وأن الفقر قرارك، ولا يشير إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم إن المرض والصحة كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، كيف يكون قرارك؟ والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر أن الضر منه سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. فكيف تكون الصحة قرارك وكيف يكون المرض قرارك؟ فهذا الإطلاق لا ينبغي، ومن تكلم ينبغي أن يتكلم بالكلام الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تكلم به العلماء، ولا ينبغي أن يتوسع الإنسان في العبارات التي تؤخذ عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: إذا كان يجوز النظر إلى القواعد من النساء إذا أمنت الفتنة، فهل يجوز مصافحتهن باليد إذا أمنت الفتنة كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز مصافحة النساء القواعد، لأن الدليل عام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبيرة والصغيرة، لكن الدليل دل على أن المرأة القاعد لها أن تكشف عن وجهها، وهي المرأة التي لم تعد يرغب في نكاحها ولم تعد تتشوف لذلك ولا يتشوف إليها، فحينئذ لا بأس أن تضع الحجاب عن وجهها من غير أن تكون متبرجة بزينة، ومع ذلك أن تلزم العفة وأن تلزم حجابها، هذا أفضل لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أما المصافحة لم يرد فيها استثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أصافح النساء ولم يفرق بين كبيرة ولا صغيرة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ حمدي يقول: ما حكم بيع الحيوانات حية بالوزن؟
الحمد لله رب العالمين، إذا بيعت حية بالوزن فلا بأس ولا حرج أن تباع الحيوانات، البهائم، الدجاج، كل ذلك لا بأس به ولا حرج. يقال الكيلو بكذا، هذا لا بأس به ولا حرج ولا غرر في ذلك، وهذا حسب ما عليه الناس في أعرافهم، ولا حرج من جهة الشرع في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ حمدي يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، وهل هذا الكتاب نافع لطالب العلم المبتدئ في الطلب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى نافع في بابه، فهو يتضمن كثيرا من تراجم أمة الإسلام، ولا شك أن الإنسان في حاجة إلى أن يطالع هذه التراجم، سواء كان التراجم لأناس من أهل السنة والصلاح أو كانت لغيرهم، فإن الاطلاع على معرفة أحوال الرجال وأحكام العلماء عليهم مسألة مهمة جدا، فالكتاب نافع في بابه لا سيما وهو لحافظ مدقق في العلم والله أعلم.
هل يبدأ به طالب العلم شيخنا؟
لا، هو ليس كتاب علم، كتاب أحكام، وإنما هذا الكتاب يكون مع ماذا؟ يكون هذا الكتاب مع كتب العلم الأخرى، مع كتاب التفسير، مع كتاب الفقه، مع كتاب الحديث، فيكون الإنسان مطالع في هذا الكتاب، وإلا هو ليس كتاب علم بمعنى أحكام وغير ذلك، وإنما هو كتاب تربية، كتاب أدب، يستفيد الإنسان من القصص، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى، فلا بأس حتى ولو كان في مرحلة البداية لا بأس، لكن نقول هذا يكون من المطلع العامة في العامة مع الكتب الأخرى في التفسير والفقه والحديث والعقيدة وغيرها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف يقول: رجل قال لزوجته ناوليني الكتاب وكان على المنضدة فأبت، فقال إن لم تناوليني هذا الكتاب الآن فأنت طالق، فأبت فكرر عليها محذرا إياها أن تحسب عليها طلقة فناولته إياه، فهل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ننصح هذا الأخ وغيره من الناس ألا يصل الاستهانة بكلمة الطلاق إلى هذا الحد، ناوليني الكتاب وإلا فأنت طالق، ناوليني الشراب وإلا فأنت طالق، ناوليني الطعام وإلا فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن صعدت إلى أعلى فأنت طالق، إن نزلت إلى أسفل فأنت طالق، ما هذا يا إخواني؟ ما هذا؟ ما هذا العبث بهذا الميثاق الغليظ؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله ميثاقا غليظا، ما هذا العبث؟ نستهين بالطلاق ونستهين بالأحكام إلى هذا الحد؟ على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، مر امرأتك أن تأتيك بالشيء، إذا لم تأتيك بالشيء هذا أدبها ووجهها وانصح لها بالطريقة اللائقة، لكن كل شيء بالطلاق. وأنا أقول وأجزم، وليسمح لي الرجال الذين يسمعون كلامي الآن، أن الذي يلجأ إلى الطلاق بهذه الطريقة شخص ضعيف، شخص شخصيته ضعيفة، لا يستطيع أن يسير أمره إلا بالطلاق، ويا ليت المرأة تستجيب له، ما تستجيب المرأة، ما تستجيب، ناوليني كذا وإلا فأنت طالق، هذه شخصية ضعيفة لا يستطيع أن يأمر وأن ينهى في بيته إلا عن طريق هذا الأمر. ثم إنه بعد ذلك لا تطيع الزوجة، على ما يستفتي هو الآن، على ما يستفتي، لأن الزوجة ما أطاعته إلا بعد إلحاح شديد، قبل قدمي حتى تطيعك يا رب، اتق الله اتق الله. فهذه نصيحة عامة أنصح بها الأزواج، اتقوا الله عز وجل، الطلاق ليس لعبا، الطلاق ليس أمرا سهلا. أما عن وقوع الطلاق فانظر نفسك يا أخي، أنت المفتي، إن كانت المرأة قد نفذت ما أردت فإن الطلاق لا يقع، وأما إذا كانت المرأة لم تنفذ ما أردت فإن الطلاق يقع إذا كنت ناويا إياه. فلو كنت تريد أن تناولك المرأة الشيء من أول مرة من أول مرة تلبي طلبك من أول مرة من المرة الثانية فامرأتك طالق إذا كنت ناويا الطلاق. أما إذا كنت تريد أن تناولك الآن في وقت الحديث فلا بأس ولا حرج أن تناولك المرة الأولى ولا الثانية، المهم أنه في الوقت نفسه ناولتك. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل أن يهدي الأزواج.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بألف ميم، تقول: صديقة لي تشك أن زوجها يخونها وهو نحسبه على خير، ولكنها وجدت بعض الأدلة على ذلك التي تجعلها تشك فيه، فما الواجب عليها فعله والحال هذه؟
دعونا من الشك، الشك ما له عبرة، دعونا من الشك، الشك هذا ما له عبرة، وهذا الشك يفسد على الناس بيوتهم. لكن إن كان هناك شيء حق يقيني، إذا كان هناك شيء حقيقي يقيني فلا بأس ولا حرج تنصحيه في ذلك وأن تحذريه غضب الله سبحانه وتعالى عليه. فإن أبى أن يستجيب، إن أبى أن يرجع فطلق، فإن هذا الزوج فاسق. إذا كان يكون علاقات محرمة مع النساء هذا زوج فاسق، فانصحيه إن رجع الحمد لله، وإذا ما رجع فاطلبي الطلاق حتى لا تفتني في دينك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عمر، يقول: قطعة أرض فضاء كنت اشتريتها من حوالي 5 سنوات ثم بعتها الآن لاحتياجي للمال، فما الزكاة الواجبة علي فيها؟
الحمد لله رب العالمين. انظر سعر هذه القطعة الآن إذا كان قد مر عليها حول، ثم أخرج ربع العشر. كان عنده قطعة أعدها للبيع، لم يعدها للبناء وإنما أعدها للبيع، فإنه يحسبها إذا مر عليها الحول ويخرج عن قيمتها ربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما الحكم إذا وجدت في ثيابي مذيا بعد الصلاة ولم أشعر بذلك أثناء الصلاة، فهل ينتقض وضوئي بذلك، وهل كثير المذي يأخذ حكم من به سلس البول؟
الحمد لله رب العالمين. إذا وجد مذيا بعد الصلاة فهذا ينظر، إن لم يدري متى كان ولم يشعر به ولم يدري وكان يابسا فإنه لا يلتفت إلى ذلك، ولكن عليه أن يغسل المكان الذي أصابه هذا المذي ويغسل ذكره ثم يتوضأ. أما إذا كان غلب على ظني أن هذا المذي نزل في أثناء الصلاة أو شعر بشيء في أثناء الصلاة فإنه يتوضأ ويغسل ذكره ويعيد صلاته. أما إذا كان قديما فلا يلتفت، وعليه أن يتوضأ ويغسل ذكره ثم للصلاة التي تكون بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ علاء، يسأل سؤالا حاصله: هل نصيحة شيخ على السنة على الملأ إذا أخطأ في أمر عقدي أو فقهي أولى أم في السر، وهل تعد في الملأ فضيحة؟
الحمد لله رب العالمين. هل خطأ الشيخ كان علنا أم كان سرا؟ إن كان خطأ الشيخ علنا له فتوى عامة تداولها طلاب العلم، فإنه نعم يرد على هذه الفتوى، إذا كانت خاطئة فإنه يرد عليها وينبه عليها مع حفظ قدر على السنة، يحفظ قدره، إذا كان على السنة فإنه يحفظ قدره، أما إذا لم يكن الشيخ على السنة فإنه يحذر منه، إذا لم يكن على السنة فإنه يحذر منه. أما إذا كان الشيخ على السنة وقد أخطأ خطأ عاما وأفتى فتوى عامة وهي فتوى خاطئة فإنه ينبه، ولا إشكال، لا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، لا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما الإشكالية في ذلك؟ لكن بعض الناس لا يفهم، يظن أنك إن رددت على شيخ على السنة على الملأ وبينت خطأ في فتوى أن ذلك يحدث فتنة وأن ذلك يؤدي إلى غضب الشيخ أو كذا، إذا غضب الشيخ ليس هذا من حقه، فكل يؤخذ من قوله ويرد، الأئمة يرد عليهم. يعني جاز أن تقول إن مالك من رحمه الله أخطأ في هذه الفتوى وإن الشافعية أخطأ في هذه الفتوى، وجائز أن تقول إن فتوى الشيخ الألباني كذا وقد أخطأ، ولا تقول إن فلانا أخطأ. فدعوكم من هذه العصبية، هذه عصبية، عصبية هذه. فإذا كان الشيخ قد أخطأ خطأ عاما وكانت فتوى فتوى عامة، فإن الرد يكون ردا عاما، والشيخ لا يغضب من هذا إن شاء الله. إن كان شيخ سنة فإنه لا يغضب من هذا. أما إذا كان أمرا سريا وكان أمرا ليس بعام فإنه ينصح فيه. فإن قال لكن الأولى أن يكلمه ثم هو الذي يصحح خطأه، من الذي وضع هذه الضوابط؟ من الذي وضع هذه الضوابط وهذه القواعد؟ هاتوا لنا من الذي وضع هذه الضوابط والقواعد. فعلى طالب العلم أن يتكلم بما تكلم به العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا والأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي محمد، يقول هل يعتبر قضاء فترة الجيش الإجباري أو التطوع في الجيش من الجهاد في سبيل الله؟ وهل هناك أفضلية لجهاد التكفيريين عن غيرهم مع التفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن أداء الخدمة العسكرية من باب الدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والدفاع عن البلد حتى لا يتسلط عليها أهل الفساد ويتسلط عليها أهل الضلال ويتسلط عليها أهل الكفر ويتسلط عليها التكفيريون، لا شك أن الإحساب في هذا من الجهاد في سبيل الله. كيف لا يكون جهادا في سبيل الله إذا كان الإنسان يقاتل ويجاهد ويقف حارسا على الحدود حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى به المسلمين في هذه البلد؟ لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة ومن الطاعة إليه عز وجل. لكن إنو يا أخي نصرة دينك ونصرة بلدك، ولا تقصد الأرض فقط، وإنما تقصد نصرة دينك وتقصد أيضا الحفاظ على أرضك، فإن الحفاظ على الأرض من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الإمام مسلم، قال للرجل لما قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء عليه. فالإنسان يدافع عن عرضه وعن ماله وعن أرضه، لكن لتكون كلمة الله العليا، لكن ليكون ذلك في سبيل الله مع الاحتساب. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأنا أحافظ على أرضي وأقاتل عن أرضي لأن ديني يأمرني بذلك، ولهذا فأنا أقاتل قتالا شرعيا، أنا أقاتل لأن ديني أمرني بهذا، ولا أترك بلدي لأهل الأغراض السيئة الفاسدة. ومن هؤلاء التكفيريون الذين يقيمون دولا داخل دول وولايات داخل دول يفسدون في الأرض، هؤلاء يقرون أعين الأعداء وأعين أهل الكفر، هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة لا بد من مقاومتهم، لا بد من مقاومتهم. فإن لم تكن المقاومة إلا بالقتال فإنهم يقاتلون، ولا شك أن قتالهم مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ وهؤلاء مسلمون ومع ذلك النبي يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يكفرون المسلمين، فهؤلاء تكفرون كذلك، يكفرون المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا قبل ذلك كله أن يحفظ علينا ديننا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن قوله بالمنع من قراءة القرآن على القبر عقب دفن الميت؟ وذكر الأخ بعض الآثار في ذلك بين أيديكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين. أما قراءة القرآن على القبر للميت لم يرد بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك نص في كتاب الله عز وجل. كم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه؟ فهل دل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يفعل عند المقابر سوى الدعاء؟ ما دل النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المقابر ماذا نقول، وإذا دفننا وفرغنا من الدفن ماذا نقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا، لا تلاوة القرآن ولا شيء من الأوراد والأذكار غير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال أحد من الآئمة بمشروعية القراءة عند القبر نقول: وما الدليل؟ أما عن هذه المسألة فقد ذكر البعض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ، وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ، هكذا رووا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نقل الجماعة عن أحمد رحمه الله كراهة القرآن، قراءة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه أي أصحاب أحمد رحمه الله تعالى. وأما عن أثر ابن عمر فقد ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أثر ابن عمر ضعفه شيخ الإسلام، وأما المنقول عن أحمد فقال شيخ الإسلام رحمه الله: نقل الجماعة عن أحمد كراهة قراءة القرآن على القبور، قال: وعلى هذه الرواية قدماء أصحابه. نعم ورد عن أحمد، ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى، فالله أعلم بهذه. وحتى مع صحة هذه الرواية فإنه قد بناها على أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر كما تعلمون قد ضعفه أهل العلم، قد ضعفه أهل العلم. ولو صح هذا عن أحمد رحمه الله فإن السنة لم تصح بشيء من ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد نقل البعض عن ابن عمر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية بهذا، وقالوا بأنه قد رجع لما عرف بأثر ابن عمر، لكن أثر ابن عمر ضعيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمضان نفسه بسين، يقول: ما حكم الإجابة العشوائية على أسئلة تكون على هيئة اختيارات إذا كان شرط الامتحان ألا يتم الإجابة عليها إلا بما أعرف؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإجابة الاختيارية، الناس الذين وضعوا الامتحانات والمسؤولون الذين وضعوا الامتحانات والاختبارات يعلمون أن الإجابات قد تقع في بعضها عشوائية، فليس هذا من الغش ولا شيء، لأنه ما غششك أحد، وإنما أجبت الأجوبة على ما غلب على اجتهادك. فإن خفيت عليك مسألة أو شيء ولا تدري فاخترت إجابة عشوائية فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله، هذه لا إشكال فيها، لأن الذين وضعوا الامتحانات وضعوا الاختبارات يعلمون هذا جيدا. الطالب يقول لك: بدلا من أن أترك هذا السؤال بلا إجابة فأختار اختيارا عشوائيا، هذا لا يعد غشا، هذا لا يعد غشا. لكن هنا تأتي مسألة، ألا وهي مسألة لو كانت الأسئلة أسئلة شرعية، يعني مثلا في الفقه ما حكم كذا، ثم وضع لك ثلاثة أجوبة، وضع لك واجب ومحرم ومستحب، وأنت لا تدري عن الجواب فاخترت الواجب، فهل يكون هذا قولا على الله عز وجل بلا علم؟ يعني هل يفرق بين الأسئلة الشرعية وبين الأسئلة غير الشرعية؟ الجواب عن ذلك حتى لو فعل ذلك بما يغلب على ظنه وبما يظهر له أو أخذ ذلك بإجابة عشوائية، فإن ذلك لا يعد إن شاء الله تعالى لا يعد غشا ولا يعد قولا على الله عز وجل بلا علم، لأن الأمر ليس أمر فتوى. لو كان الأمر أمر فتوى فلا ينبغي الإنسان أن يقول قولا إلا وهو يعلم دليله. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن المسألة هنا مسألة اختبار، فيسامح فيها ما لا يسامح في غيره. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. إذن الشاهد، فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شيئا. كذلك أيضا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبعض الصحابة يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، والبعض يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله، والبعض يقول كذا. فمثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وليست المسألة مسألة فتوى. أما إذا كانت المسألة مسألة فتوى أو مسألة قضاء، فلا ينبغي الإنسان أن يفتي إلا بما يقطع به ويجزم به أو يغلب على ظنه أنه هو الحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما مدى صحة حديث كان الجواري إذا نكحوا يضربون بالطبل والمزامير؟ وما مدى صحة تفسير الطبري رحمه الله تعالى لقوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة؟ ما مدى صحة تفسير لذلك بأنه أجناس اللهو كالطبل والزمر؟
الحمد لله رب العالمين. أما الآية فقد جاء فيها الحديث الصحيح أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر وجاءت تجارة وعلم الصحابة بها، فخرج البعض إليها ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أما مسألة الطبل والزمر وغير ذلك فلم يثبت. هذا هو الذي ثبت في سبب نزول هذه الآية أو في تفسير وبيان هذه الآية. أما والفائدة، أقول قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال بأنه هنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أنه قد جاء في مراسيل أبي داود رحمه الله تعالى أن الخطبة كانت في أول الأمر، كانت الخطبة بعد الصلاة، يعني كانت هيئة الجمعة كهيئة العيدين، يصلي الصلاة أولا ثم بعد ذلك يخطب الخطبة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب بعد ذلك. ولهذا لما جاءت التجارة خرجوا إليها لأنه كانوا قد صلوا قبل الجمعة. وأما أن الجواري كنا يضربن بالطبل والمزامير وغير ذلك، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح تلك المزامير أبدا. أما الضرب على الدف وغير ذلك فهذا مشروع للنساء في الأفراح، أما الزمر وغير ذلك فلم يصح به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. فقد جاء عند البخاري من حديث هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحراء، يعني الزنا، والحريرة، يعني لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف. ومن هنا تبين لنا أن المعازف حرام، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم المزامر والمعازف وآلات الموسيقى، نقل غير واحد الإجماع على تحريمها. فلا تلتفت لمن يجوز هذه المزامير والآلات الموسيقية وكذلك الغناء، فإن الثابت في كتاب الله تحريمه، وإن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، وإن الثابت عن الصحابة تحريم الغناء، هذا الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارد عن الفقهاء الأربعة تحريم آلات الموسيقى، بل كما قلت لكم نقل البعض الإجماع على ذلك، والكلام في هذه المسألة يطول والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: رجل تزوج امرأة ثم تبين له بعد الزواج أنها مصابة بمرض نفسي، مع أنه قد سأل عنها قبل الزواج جيرانها، فهل له أن يضطرها إلى الخلع ويأخذ ما دفعه لها لأن أهلها لم يبينوا له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، عندنا عيوب إذا فوجئ بها الزوج فإنه يحصل بذلك فسخ للنكاح إذا كانت هذه العيوب مؤثرة على المعاشرة الزوجية، ووجد الزوج في امرأة عيبا يمنع من الاستمتاع الجسدي وغير ذلك، فحينئذ تطلق المرأة ثم يرجع الرجل بالمهر على من غره، لأن المرأة تستحق المهر بالدخول بها، فإذا دخل الزوج بالمرأة استحقت المهر، لكنه يرجع بالمهر والتكلفة على من غره بذلك. إن كان ولي المرأة رجع على ولي المرأة بهذا المهر. لكن بالنسبة للأمراض النفسية وغير ذلك، هل هي من العيوب التي تخول الرجل هذا الأمر أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، لأن المرض النفسي قد لا يتعارض مع الاستمتاع الجسدي، اللهم إلا إذا وصل إلى الجنون، ولهذا اختلف أهل العلم فيه. والذي يترجح عندنا أن كل مرض عند المرأة يحول بين الإنسان وبين الاستمتاع وبين العشرة الطيبة، ليس المسألة رجع إلى استمتاع جسدي وفقط، بل أيضا استمتاع معنوي، ومعلوم أن الأمر المعنوي هو الذي يفضي إلى الأمر الجسدي. فإذا كانت المرأة مريضة مرضا نفسيا، والمرأة يعالجها زوجها كل يوم، ومرة تصرخ ومرة تبكي ومرة مريضة ومرة كذا ولا تقوم بشؤونه، هذا لا شك أنه عيب عظيم. فكل مرض يؤدي إلى نفرة الزوج فإنه يجوز فسخ النكاح به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. يوجب الخيار، كل مرض كل شيء ينفر فإنه يوجب الخيار. ولكن العلماء شرطوا لهذا شرطا، ألا وهو أن لا يكون عالما به، ونومة علم به فإنه يأخذ هذا القرار. لكن إن علم وراضي وبعد سنوات أراد أن يطلق المرأة ويرجع بالمهر على من غر بذلك، فإننا نقول له: لا، طالما أنك علمت ورضيت فقد أسقطت حقك. فهذا شرط لا بد منه، إذا علم ورضي فقد أسقط حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من البحر الأحمر من أخي عبد الرحمن، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام وبركاته أخ عبد الرحمن، يا مرحبا عبد الرحمن، تفضل حبيبي. اللهم آمين.
فرد الشيخ الله يحفظكم، توفي رجل غير مسلم بفيروس كورونا.
نعم.
والحقيقة يعني أبى الجميع أن يعني يدخلوهما إلى ذلك.
نعم.
فجاء بعض الإخوة المسلمين ممن يعني هم مسؤولون أو أنفسهم بتوطين الأموال بهذا الفيروس.
نعم.
وقاموا بهذا الأمر.
نعم.
فإن حدث الأمر هذا يعني في هذه الأيام مرة أخرى، هل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا؟
نعم. تابع معك عبد الرحمن. أخونا عبد الرحمن يسأل بأنه مات غير مسلم، رجل غير مسلم مات بفيروس كورونا، فامتنع الناس عن الذهاب إليه ودفنه ومواراته. فذهب بعض الإخوة من طلبة العلم فقاموا هم بهذا الدور وأخذوه ودفنوه. فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب نعم، فعلهم هذا صحيح، فإن مواراته وإن دفنه تلزم أهله، فإن لم يقم بذلك أحد من أهله فإنه يلزم مواراته حتى لا يؤذي الناس، فتلزم مواراته ويلزم دفنه. فما قام به الإخوة هذا أمر مشروع ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، وإن تكرر فهذا العمل لا بأس به ولا حرج به من جهة الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر الله تبارك وتعالى أن محبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتني له،
يحفظك لنا على السنة دائما أبدا يا رب العالمين.
آمين وإياكم.
عندنا مشكلة في قريتنا أن هناك مسجد قديم كان يسمى مسجد سيدي سوق، ثم جاء رجل من أهل الخير وبنى المسجد ووضع يقطع عليه كبيرة بعنوان مسجد بلال بن رباح.
ما شاء الله.
عندما أوشك المسجد على الافتتاح دار هناك مشكلة بين فريقين، فريق يريد الاسم القديم للمسجد على الرغم أن هؤلاء الذين يريدون هذا الاسم لا يعتقدون بمنهج السوقية، ولكن كمن المنطقة اسمها بالسوقي على اسم المسجد، وفريق آخر يريد أن يتخلص من هذا الاسم ويسمي المسجد بمسجد بلال بن رباح. فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لهؤلاء الفريقين؟ وما
نرفع
من
اي الاسماء. طيب انتظر اخي محمد، هل المسجد هذا فيه قبر ولا شيء؟
لا 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 فيش قبر، ده هو اسمه كده يعني قديم.
طيب تابع معي.
طبعا.
الحمد لله رب العالمين. نقول لاخينا الاخ محمد في سؤاله عن ان مسجدا كان باسم مسجد ابراهيم الدسوقي، ثم جاء أحد من أهل الخير وهدم المسجد وبناه من جديد، وقد وضع اسما جديدا وهو مسجد بلال ابن رباح. فجاء الناس اليوم قد اختلفوا على قولين، قول يقول نبقي المسجد على اسمه القديم مسجد إبراهيم الدسوقي، وقول يقول نجدد الاسم ونغير الاسم ونجعله باسم بلال ابن رباح. نقول نصيحة لإخواننا أنه عليهم تغيير هذا الاسم إلى بلال ابن رباح، ولا ينبغي للذين يقولون بأننا نبقي على اسمه القديم أن يصروا على قولهم، فإن في الحقيقة هذا من وضع الفتنة، وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الاسم معروف أنه اسم مسجد يزار ويعبد من دون الله عز وجل، ويطاف حول القبر فيه وتقدم القرابين وإلى آخره. فلو لم يكن إلا المشابهة اللفظية، حتى ولو لم يكن هناك شيء من العبادات، لكن يكفي التذكير بهذه المخالفة، التذكير بهذا الشرك الذي يحصل عند قبر إبراهيم الدسوقي، يكفي التذكير بهذا. فعلى ما تريدون أن يبقى هذا الاسم؟ أنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين يصرون على الاسم القديم، علامة يا أخي بارك الله فيك، علامة تصرون على هذا مسجد إبراهيم الدسوقي؟ أنا لو جئتكم أنا في بلدكم وقلتم سنصلي في مسجد إبراهيم الدسوقي، هقول لكم مباشرة إبراهيم الدسوقي، ما الذي جاء بإبراهيم الدسوقي عندكم؟ تقول لا 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 يا شيخ، هذا ليس مسجدا مقبورا ولا شيء، ولا في شيء من هذا. ثم إنني أقول يوشك أن يطول الزمان وأن يطول الأمد ويموت هؤلاء الذين ما وضعوا قبرا في مسجد، فيأتي بعد ذلك أناس بعد 100 سنة بعد 200 سنة يضعون شيئا ويقولون هذا قبر العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وهو يشابه مسجد إبراهيم الدسوقي في دسوق. الشيطان حريص، فاقطعوا الطريق على الشيطان يا إخواني، وقد تكونون من أهل الخير، أنا ما أشكك فيكم طالما أنه ليس هناك قبر ولا شيء، لكن أقول بارك الله فيكم لينوا في يد إخوانكم، سموا المسجد مسجد بلال بن رباح، دعونا لا نتذكر مثل هذا بارك الله فيكم، وأخشى أن يطول الأمد ويأتي الشيطان ويغري بعض الناس أنه هذا المسجد كان فيه قبر ولكن الناس أزلوا فيعيدون بناءه من جديد. أما تعلمون قصة أول شرك وقعت على ظهر الأرض؟ إنها كانت قصة قوم صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل، ولما مات هؤلاء الصالحون جاء الشيطان وقال للناس انصبوا لهم أنصابا وتصور لهم تصاوير ويجعلوها أمامنا حتى نتذكر عبادتهم فنعبد الله ولا نعبدهم، لا 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 نعبدهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم طال الأمد ونسي العلم، فجاء الشيطان وقال إن هؤلاء ما وضع هذه الأنصاب إلا كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله، وهذا قول الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعلام تضعون اليوم هو اسم يا إخواني، اليوم سيكون اسما وغدا سيكون قبرا، اليوم سيكون اسما وغدا سيكون قبرا، فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تتنازعوا في هذا، اجعلوه مسجد بلال بن رباح، اجعلوه مسجد التوحيد، اجعلوه مسجد السنة، اي مسجد من المساجد هذه الاسماء المشروعة. لكن اقول لكم اقول لكم اليوم ستقولون هذا اسم ولا اشكال فيه، وغدا سيكون قبرا يعبد من دون الله، وان سبل الشيطان معلومة، والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأهيب بإخواني الفضلاء أن يتركوا تعصبهم لهذا الأمر وأن تجتمع كلمتهم إن شاء الله، وآمل بإذن الله أن يتصل أخي الأخ محمد علينا ويقول يا شيخ أبشر فإننا قد سمينا المسجد مسجد بلال بن رباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما نصيحة فضيلتكم لزوجة يشغلها طلب العلم الشرعي أحيانا عن واجبها تجاه زوجها؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة نحن نفرح بالأخوات إذا أقبلنا على الطلب، ونحن نعلم جيدا أن سوق الأخوات فقير في العلم، وأن مجتمع النساء يحتاج إلى علم، يحتاج إلى موعظة مواعظ، يحتاج إلى توجيه، ويحتاج إلى تربية، ويحتاج إلى أدب. وحيث إن النساء لسنا يأتين إلى المساجد محل العلم والدراسة فيكون فقيرات، فيفرح الواحد الحقيقة ويسعد إذا سمع عن أخوات تتابع الدروس، دروس المشايخ والعلماء، ويطلبنا العلم. هذا شيء تقر به أعيننا، وهذا شيء تسعد به قلوبنا. وأظن أن الزوج الذي له امرأة تطلب العلم، أظن أن هذا الزوج سيكون فرحا جدا ومسرورا طالما أنه زوج على الاستقامة. من منا لا يحب ولا يرغب أن يدخل فيجد امرأته تذاكر، أو امرأته تتلو كتاب الله، أو تستشكل امرأته شيء من العلم، أو تستمع امرأته إلى دروس العلم؟ من منا لا يسعد بذلك؟ كلنا يسعد بذلك، لأننا نعلم أن سعادة البيت في تقوى الله عز وجل وفي معرفة العلم الشرعي. فإن العلم الشرعي هو المادة التي تلطف التعامل بين الزوجين، إذ كل واحد من الزوجين سيعرف ما له وما عليه. ولكن 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 ينبغي على الأخ الزوج إذا كان طالب علم أن يجعل طلبه رحمة في بيته، وينبغي على الزوجة إن كانت طالبة علم وصارت تطلب العلم أن تجعل طلبها للعلم مادة رحمة ومادة مودة ومادة سكن مع زوجها. يا أختاه أنا لا أريد أن يقول لك زوجك يوما ما يا ليتك ما طلبتي. إن كنت تعاملينه بالإحسان قبل الطلب قيراطا فعامليه 24 قيراطا. إن كنت تلبين طلبه بشيء من التلكؤ قبل طلبك للعلم فكوني رهن إشارته بعد طلبك العلم. أنا أريد أن يشعر زوجك بقيمة الطلب عندك. وأليس الطلب هو الذي يدلك على هذا؟ أليس الطلب هو الذي أمرك بالمعاشرة بالمعروف؟ أليس الطلب هو الذي تعلمت منه حق الزوج؟ متى ما أرادك يا أختاه في حق عام أو في حقه الخاص في حق الفراش فلبي طلبه، أسعديه حتى يشعر أن هذا الطلب رفع قدرك وغير خلقك وغير تعاملك. فإذا لم يظهر أثر العلم على تصرفات الإنسان فما قيمته؟ فأنصح الأخوة الذين يطلبون العلم وأنصح الأخوات اللواتي يطلبن العلم أن تتغير التصرفات، أن تتغير الأخلاق، أن تتغير التعاملات، فتكون تعاملات قائمة على الرحمة وقائمة على المودة وقائمة على السكن. فأنصح أختي وأنصح أخواتي إذا كنا يطلبنا العلم، إذا كنا يسمعنا الدروس، إذا كنا أن يعلمنا أن هذه الدروس لا ينبغي أن تشغل عن الحق الذي ينبغي أن يكون تجاه الزوج، بل على الأخت أن تثبت لزوجها أن طلب العلم سعادة البيت وأن طلب العلم رحمة. أنا لا أريد أن يقول الزوج لك إما أنا وإما طلب العلم، أنا أريد أن يقول لك زوجك هيا قومي اطلب العلم، فوالله ما رأيت السعادة إلا بعد طلبك للعلم. أسأل الله أن يوفق بيوتنا وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: ما حكم تواصل النساء مع بعض الطلاب عن طريق الواتساب للتعاون معهم في بعض الأمور العلمية وإرسال الفتاوى الشرعية والاستشكالات العلمية لعرضها على أهل العلم؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخواتي من طالبات العلم وغير ذلك، أقول لا تفتحوا هذا الملف. شيء تحتاج الأخت إليه يكون عن طريق زوجها وعن طريق هاتف الزوج، ولا تتوسعن في هذا الأمر. فهذا الأمر قد يبدأ بداية شرعية لا إشكال في ذلك، ولكنه سرعان ما قد ينقلب، والسلامة لا يعدلها شيء. وطالما أن المرأة تستطيع أن تتواصل عن طريق زوجها عن طريق ولدها فإنها تتواصل عن هذا الطريق، هذا أفضل. إذا أرادت من أخ شيئا أو أرادت كذا أو كذا فإن ذلك يكون عن طريق الزوج وعن طريق الابن، ولا يكون هذا الأمر مباشرة حتى نسد الباب. وتعلمون أن الشيطان له خطوات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وليس هذا تشكيكا في الأخت المسلمة أبدا، بل هذا حفاظ عليها وليس تشكيكا فيها. فالأخوات فضليات، ولو أرادت الأخت شيئا فإن الأخت إنما تريد شيئا شرعيا ولا إشكال في ذلك، ولكن نقول السلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بلقاس من أخي عبد الرحمن، نستأذنكم شيخنا في استقبال هذه المداخلة.
تفضل أخي عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ أيام انتحرت شابة وكانت ملحدة وشاذة جنسيا، ففوجئنا جميعا بأن الكثير على موقع التواصل يترحم عليها بشدة ويدافعون عنها ويقولون بأنها تعرضت للعنصرية والكراهية وكذا، فما قول فضيلتكم في هذا الأمر وما توجيهاتكم؟ بارك الله فيكم.
طيب حاضر عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، نحن نضيف كراهية لهذه الفتاة بجوار الذين يكرهونها. نحن نكره الفساد ونكره المعاصي، ونكره أصحاب الفساد، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه يخلص البشرية من أمثال هؤلاء الذين هم نار تحرق، والذين هم فساد يدمر، والذين هم جنود للشياطين تغري. كيف نحبهم؟ نكرههم، نبغضهم في الله. فإن من أوثق عرى الإيمان أن يحب المرء في الله، وأن يبغض في الله، وأن يوالي في الله، وأن يعادي في الله. نعم، ينبغي أن نكره أهل الفساد وأهل الرياء وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف، فإن بقاءهم في الأمة مفسد. كم أفسدوا من شبابنا هؤلاء الذين يستغلون جهل الشباب اليوم، وينشرون على الصفحات أمثال هذه الأشياء من الإلحاد، من زواج المثليين، من إلى آخره، ويقولون ويأتي أهل فساد أمثالهم. يا عبد الرحمن، هذا ليس زواج مثليين، هذا فكر مثليين. فإن الإنسان نظير فكره، يوالي صاحب الفكر الذي هو عليه، ويوالي صاحب الفساد الذي هو عليه، وهكذا. فكما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فكذلك المنافقون بعضهم من بعض، وكذلك الفاسدون بعضهم من بعض، وكذلك أهل البدع بعضهم من بعض. فالطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنفر منها اختلف. والله عز وجل يقول في كتابه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ونظراءهم وأمثالهم وأشكالهم. فالذين يدافعون عن أهل الفساد أهل فساد، والذين يدافعون عن أهل البدع أهل بدع، والذين يدافعون عن أهل الضلال أهل ضلال. فدعوكم من هؤلاء الذين يخرجون على الصفحات يظهرون الولاء والتعاطف مع أمثال هؤلاء. هؤلاء أهل فساد، هؤلاء يريدون ترويج الفاحشة في الذين آمنوا. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف تكون من هؤلاء تحب أن تشيع الفاحشة؟ فاحشة ما عرفتها أمة من قبل، ما عرفتها أمة من قبل. إذا كانت عندنا أمة عرفت إتيان الرجل للرجل لا على وجه زواج قانوني، وإنما إتيان شهوة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ماذا؟ أن تتزوج المرأة المرأة، وأن يتزوج الرجل الرجل، وأن تشهد بذلك محاكم. وللأسف الشديد دول كثيرة في العالم، نسأل الله أن يحفظ المسلمين، دول كثيرة في العالم ادعت المدنية، وادعت التحضر، وادعت الرقي، ووسمتنا بأننا العالم المتخلف والعالم النامي. قد أيدوا زواج المثليين، أيدوه وقننوه وقرروه وشهدت به محاكمهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما قاله الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالحمد لله أن هناك من ينكر على أمثال هؤلاء. أنكروا عليهم، بينوا الحكم الشرعي في أفعالهم وفي مخططاتهم. هؤلاء أرادوا من شبابنا أن يكونوا ملحدين، ليسوا مثليين فقط. إيه والله، لا دين، لا رب، لا رسول، لا قرآن، لا بعث، لا نشور، لا يوم آخر. هؤلاء يريدون أن يكون شبابنا ملاحدة، فعلام لا نفرح إذا مات الواحد من هؤلاء، وعلام لا نكره أمثال هؤلاء. إذا وجد الرجل نفسه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، فهذا أوثق عرى الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من القاهرة من الأخ محمود، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمود، تفضل.
كنت عايز اسال حضرتك بس موضوع مساله اللحيه.
نعم.
انا يعني اللحيه عندي الحمد لله رب العالمين انا منتحي، بس كنت بسال حضرتك حكم تزويد طول اللحيه ان يعني في بعض الشعارات اللحية تطول عن ضغط اللحية.
نعم.
طول كبير.
نعم.
جعلها بس تتشابك وتتطاقط وكده ويصعب تهدمها او جعلها يعني مؤذبة وكده.
نعم. نعم.
فهل يجوز ان انا اتوي طول بتاع اللحية؟
نعم. تابع معي اخي محمد.
بارك الله فيك.
محمد. الحمد لله رب العالمين. أخونا محمود يسأل عن الأخذ من اللحية وتسويتها وأخذ ما طال من شعرها في بعض الجوانب، فما حكم ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه قط بسند صحيح أنه أخذ من لحيته أو أنه أمر بأخذ شيء من اللحية، بل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وكما في الصحيحين وفي غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وبإرخاء اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفروا اللحى وفروا اللحى، وجاء أعفوا وأرخوا وغير ذلك، وكلها أوامر دالة على الترك على حالها والإبقاء لها وعدم الأخذ منها. وما ورد عن بعض السلف من الأخذ من لحيته فإنه لا دليل عليه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، وينبغي الرجوع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يريدون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فمن فضل أخذه رضي الله عنه، فإن هذا اجتهاد منه إذا حج أو اعتمر، فإن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه أن الأخذ من الشعر يتناول هذا الأمر إذا كانت اللحية زائدة على القبضة، ولكن فعله رضي الله عنه يعرض على الكتاب والسنة، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه من جهة الشرع. وعليه فإن نقول لأخينا محمود اترك لحيتك على ما هي عليه، ولو طالت الشعور نحن جميعا لحيتنا قد تطول من جانب وقد تقصر من جانب، اترك لحيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإعفاء، قد أمر بالتوفير، قد أمر بالإرخاء، وكل ذلك يدل على ترك اللحية على حالها وعدم الأخذ منها. ووالله يا أخواني جمال اللحية في إبقائها وليس في تسويتها. إي والله يا أخواني اللحية لها هيبة لها جمال، كما قالت عائشة سبحان من زين الرجال باللحى، والله جمال اللحية أن تكون على ما كانت على ما كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمالها أن تبقى هكذا دالة على الاستقامة ودالة على ابتغاء العبد بلحيته وجه الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الأخ محمود وكل أخ أن يترك اللحية على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده دليل يدل من السنة على جواز الأخذ من اللحية أو على أن النبي أو أبا بكر أو أن عمر أو أن عثمان أو أن عليا رضي الله عن الجميع أخذوا من لحاهم فليأتي لنا بهذا الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم ورد عن بعض العلم وعن بعض السلف، لكن هذا الذي ورد لا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في الاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أنا ما عنديش شك في لا يجوز الأخذ منها يعني.
تمام.
بس أنا بقول لحضرتك يعني حتى لا دون القبض ولا لا ما عنديش شك ده، بس انا كنت بس حاسس ان هو بعض الشعر من طول اللحيه من اسفل الذقن كده بيبقى اطول شاذ طوله عن باقي طول اللحيه.
لا اشكال وما الاشكال؟
يتركها ويزيد من عدم القدره على تهذيبها يعني.
طيب نعم. الحمد لله رب العالمين. نقول حتى ولو طالت ولو تشابكت ما في اشكاليه، هتكون اطول من شعر المراه التي تصل إلى ما الذي يصل إلى ما يصل، لن يكون أطول من شعر المرأة. بارك الله فيك أخي محمود، يعني هذه تسرحها ولا إشكال فيها إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم، يقول ما حكم ذكر الزوجة لأسرار زوجها مع الآخرين في المجالس من باب الفضفضة؟
الحمد لله رب العالمين، كيف فضفضة؟
هذه معصية وليست فضفضة. البيت له أسراره، لا ينبغي للزوجة أن تظهر شيئا من أسرار الزوجة، ولا ينبغي أن تطلق المرأة العنان للسانها، بل على المرأة أن تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هل الغيبة خير؟ الغيبة معصية. هل النميمة خير؟ النميمة معصية. هل ذكر أسرار الزوج للزميلة والصاحبة وهكذا، هل هذا خير؟ لا، طالما أنه يغضب الزوج وطالما أنه يكره الزوج هذا، فعلى الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان يا أخواني أن يراعي شرع الله عز وجل في لسانه، ولا يخرج من كلامه إلا ما يكون في ميزان حسناته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما نصحه النصيحة العظيمة حين قال له معاذ رضي الله عنه: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حديثا طويلا وفيه قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فقال معاذ: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن كثيرة يا إخوان، ولا ينبغي أن نستهين بها، بل على الإنسان أن يحفظ لسانه، لا سيما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بين الزوجين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من أخي عبد الله، يقول: عندنا تاجر سرق منه بعض المال، ويتهم اثنين من عماله، وبعض الناس أشار عليه أن يذهب بهؤلاء العمال إلى البشعة لبيان السارق، فما حكم هذه البشعة، وهل هي طريقة لمعرفة السارق؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي عبد الله، البشعة بشعة، فالبشعة هذه بشعة منكرة، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والبشعة هذه عبارة عن ماذا؟ إذا سرق شيء من بيت أو كذا، فإن أهل البيت يأخذون بعض الناس الذين قد يكونون محل اتهام أو كذا، ويذهبون إلى بعض الناس فيحمي شيئا حديدا مثلا، ثم يقول: سنضع هذه على لسان كل واحد، أما من لم يسرق، من لم يكن قد سرق، فإنه لا يتضرر، وأما من سرق فإن الحديدة سوف تلتصق بلسانه. هكذا يزعمون وهكذا يقولون، وهذا من الشيطان، ولا يجوز هذا أبدا. بل من سرق من بيته شيء عليه أن يبلغ السلطات ويبلغ مركز الشرطة ويقوم بهذا الأمر، أو يطلب شهادة بعض الناس، أو يتحسس بطرق شرعية. وأما هذه الأمور فلا يجوز، وكذلك الذهاب إلى الصحراء والذهاب إلى العرافين والمنجمين حتى يسألهم عن هذه الأشياء، كل ذلك محرم ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ حسين، يقول: الحديث الذي رواه الشيخان في البغي من بني إسرائيل التي سقط قلبا فغفر الله تعالى لها، أليس في هذا الحديث دليل على أن الفنانات لسن كافرات إلا إذا استحللن الفن؟
الحمد لله رب العالمين. ومن قال بأن الفنانات كافرات؟ لا، لا ينبغي تكفير المسلم بالمعصية تقع منه، بل الزانيات العاهرات الفاجرات لسن كافرات، هن فاجرات لكن لسن كافرات، فإن الزنا ليس كفرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، رغم أنف أبي ذر. فليس الزنا كفرا إلا إذا استحله الإنسان، إذا استحل الزنا. وليس الربا كفرا، وليس القتل كفرا، وليس شرب الخمر كفرا. فرق بين نواقض الإسلام التي يخرج بها الإنسان من الإسلام إلى الكفر وبين المعاصي، بل التكفير بالمعاصي مذهب الخوارج، هم الذين كانوا يكفرون بالزنا ويكفرون بالقتل ويكفرون بالربا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون بالمعاصي ولو بلغت ما بلغت. أما جاء الحديث في الصحيح لما جاء برجل كان يشرب الخمر فقيل له ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك، ومع ذلك لما قال الرجل له أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه أو لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. ولهذا فإن عقوبة الزاني إذا كان غير محصن، إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة، ولو كان الزنا كفرا لكانت عقوبته القتل. كذلك السارق ذكر الله عز وجل في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ولو كانت السرقة كفرا لأمر الشارع بقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكننا نخاف على العاصي، نخاف على الزانية والزاني، ونخاف على المرابي، ونخاف على القاتل، نخاف عليهم، فإن المعاصي بريد الكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ علي، يقول إذا حلف شخص على فعل أمر ما ولكنه نسي أن يفعله فهل عليه كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حلف على شيء ما فنسي وفعل ما كان قد منع نفسه منه فإنه لا شيء عليه. إذا فعل ما كان قد حلف عليه ناسيا فإنه لا شيء عليه، أو مخطئا فإنه لا شيء عليه. رجل حلف ألا يدخل بيت فلان فدخله ناسيا، أو دخله خطأ ظنه بيت فلان فبدا له أنه بيت الذي كان قد حلف، وهذا من اللغو ولا شيء عليه. والله عز وجل يقول ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي يوسف، يقول هل يجوز للمرأة الرد على المبتدعة ودعاة الضلال في منشوراتهم التي تهاجم أهل السنة؟ إذا كان ذلك سيتطلب الدخول على صفحات التواصل الاجتماعي لنشر هذه الردود.
الحمد لله رب العالمين، الردود على أهل الباطل واجبة على من قدر عليها، وهي من الجهاد في سبيل الله، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة، لا فرق. أما كانت ترد عائشة على أهل الباطل فلا فرق بين الرجل والمرأة، ولكن الوسيلة فينبغي أن تكون الوسيلة وسيلة مأمونة تأمن المرأة على نفسها. ونحن بصراحة فيما يبلغنا، وإلا ما نعرف والله كيف يدخل الواحد على الفيسبوك، هذا ما يدري أصلا، ما يدري كيف يدخل عليه. ولكن من الحوادث التي ترفع لنا ومما يذكره لنا إخواننا الثقات في هذا، يتبين أن الأمر خطير، وأن الفتاة أو أن المرأة قد يحادثها الرجل على أنه امرأة، ثم يحصل استدراج شيء بعد شيء. فلذا نقول المرأة ترد على أهل البدع، لكن بالوسائل المأمونة، بالوسائل المأمونة. اكتب رسالة، اطبعي كتابا، المهم أن تكون الوسيلة مأمونة. فانظر يا أمة الله وسيلة مأمونة، وإلى فالرد لا فرق فيه بين المرأة وبين الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يصح أن يكون الخال وليا للمرأة في زواجها مع عدم وجود الأب ولكن يوجد الأعمام، وعلى فرض عدم صحته فهل إذا زوج الخال ابنة أخته هل لا بد من تجديد العقد؟
الحمد لله رب العالمين، الخال لا يكون وليا إلا إذا وكل، فإذا وكله الأب أو وكله العم إذا كان العم هو الولي، نعم يصح، لأن وكالة البعيد جائزة، فكيف بوكالة الخال؟ فإذا كان قد وكل فلا إشكال. أو كما هو في مجتمعنا الآن، قد يقوم الخال في وجود الأب وجود العم وجود كذا، ويقوم هو بالعقد فقد رضي الأب بهذا وهو فرح بهذا، فإذا كان هناك وكالة بهذا فلا إشكال، أما إذا لم يكن هناك وكالة فلا يجوز. أو يكون الولي وهو الأب مثلا بينه وبين زوجته مشاكل وقد طلقها، وعند الزواج تستدعي الأم الخال يقوم بولاية نكاح ابنتها ولا ترجع إلى الأب، فهل يصح هذا أم لا؟ الجواب لا يصح هذا، لا يصح هذا. وإذا تولى الخال عقد النكاح فإنه ينبغي أن يجدد مع الولي الشرعي، الولي الشرعي. فإذا لم يكن الناس يعلمون ذلك فيرجع الآن إلى الولي الشرعي ويقال له جدد العقد، لأن الخال ليس وليا، السلطان ولي من لا ولي له. لو افترضنا أن هذه البنت ليس لها ولي مطلقا إلا الخال، نقول السلطان المحكمة تكون هي الولي ولا يكون الخال وليا، والله أعلم. فإذا تم العقد هذا فإنه ينبغي أن يجدد عن طريق الولي الشرعي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول نقوم بتحميص القمح في الشمس ونضطر أن نمشي عليه بأقدامنا لتقليبه، فهل يعد هذا من إهانة الطعام والنعمة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس من إهانة الطعام ولا بالنعمة، بل هذا من إصلاحه، من إصلاحه. فالإنسان إذا دس بقدميه على القمح يحمصه وغير ذلك فهذا من إصلاحه وتهيئته وليس من إهانته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول هل يجب إخراج زكاة محل دهانات مع كونه متلبسا بكثير من الديون في هذه الأوقات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان محل الدهانات إذا جرد صاحبه البضاعة فوصل إلى النصاب الشرعي من نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى ولو كان عليه ديون، حتى ولو كان عليه ديون فإنه يخرج الزكاة، إلا إذا سدد الديون قبل حلول الحول. فإذا لم يسدد الديون قبل حلول الحول ومر عليه الحول فإنه يجرد ما عنده ثم يخرج ربع العشر. هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الديون لا تخصم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ مسعد، يقول أعمل في مستشفى ولا أذهب بسبب الكورونا لأني أخاف على نفسي من هذا المرض، والآن راتبي يرسل على الفيزا بانتظام من مدة، فهل هذا الراتب حلال أم حرام؟ ولو كان حلالا فهل عليه زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان المسؤول قد سمح لك بذلك عن طريق قانون يخول له ذلك، لأنني سمعت أن الحكومة وفقها الله سمحت بأن بعض المصالح يقلص العدد عنده، فإذا كان قد أذن لك عن طريق القانون بهذا فلا حرج ولا بأس، أما إذا لم يؤذن لك وأنت قد غبت والواجب عليك الحضور فإنه بذلك لا تستحق راتبك، فعليك أن ترد الراتب. أما إذا كان المسؤول قد سمح لك عن طريق القانون الذي خول به فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
يقول هل في راتبي زكاة؟
زكاة راتبك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، الراتب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة ربع العشر. ليس كل ما تتقاضى راتب تخرج زكاة، لا، وإنما إذا تجمع عندك من الراتب مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي أحمد، يقول أعمل نقاشا فهل يجب علي إخراج زكاة من عملي اليومي؟ وإن وجب فما مقداره؟
الحمد لله رب العالمين، أيها النقاش إذا تحصل عندك مال من أجر نقاشتك هذه ودهاناتك، فإذا بلغ عندك المال مبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تخرج ربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ سيد، يقول نظرا لإتقان بعض المبتدعة لعلوم الآلة وخاصة أصول الفقه فهل تكون دراسة هذه العلوم فرضا كفائيا على أهل السنة لكفاية الطلبة عن الجلوس للمبتدعة؟
الحمد لله رب العالمين، على أهل السنة مع القدرة أن يدرسوا سائر العلوم حتى تتم الكفاية وحتى يكونوا قبلة للمتعلمين. لكن نقول هنا مسألتين. المسألة الأولى، هل يجوز الواحد أن يذهب إلى بعض أهل البدع لدراسة مثل هذه العلوم إذا لم يكن يوجد أحد من أهل السنة في البلدة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هذا محرم، محرم أن تتلقى العلم على يد أهل البدع. ولو مت جاهلا بأصول الفقه أو صلح الحديث أو اللغة أو القراءات أو غير ذلك لا تأثم، لكن لو ذهبت فجالست أهل البدع تأثم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه على إخواننا مع القدرة أن يحرصوا على تعلم العلم الشرعي في سائر هذه العلوم حتى تحصل بهم الكفاية. أما مسألة التعين على زيد أو على عبيد، هذا على حسب إمكاناته وعلى حسب البيئة التي يعيش فيها، ولكن في الجملة ننصح النصيحة العامة، وهو أنه على طلبة العلم وعلى أهل السنة أن يعتنوا بدراسة العلم الشرعي في سائر المواد والعلوم حتى تحصل بهم الكفاية إن شاء الله في التصدر لتعليم العلم الشرعي، حتى لا يستغل أهل البدع جهل الناس بهذه العلوم في نشر بدعهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ سيد، يقول: بعض الشباب يقرؤون فتاوى علماء المملكة في المسائل الخلافية ثم يلزمون بها الناس ويبدعون من خالفهم، فبماذا تنصحونهم؟
الحمد لله رب العالمين، كل يؤخذ من قوله ويرد. والمسائل على قسمين: مسائل إجماعية، فهذه ولا شك ينبغي أن نلزم بها الناس، ومن خالف في ذلك كان آثما عاصيا. ومسائل اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، وهذه المسائل لا ينبغي لأحد أن يبدع بها ولا أن يضلل بها، فمن ترجح عنده شيء عمل به وأفتى به، ولكن لا يبدع من خالفه بشرط أن تكون المسألة مسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية يعني ماذا؟ يعني اختلف أهل العلم في ذلك. علماء المملكة في الغالب الأعم مثلا يرون أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل آتي أنا ألزم الناس بهذا لأنه قول علماء المملكة ومن خالف ذلك مبتدعا؟ لا، لكن أخشى أن يكون في السؤال رائحة أخرى، ألا وهي أن علماء المملكة يفتون في السنة ويبينون دون الناس في التوحيد والسنة، ويأتي الواحد يقول ابن باز رحمة الله عليه قال المظاهرات ما تجوز، الفوزان حفظه الله يقول المظاهرات لا تجوز، فيأتي ويقول علماء مصر العدوي يقول وحويني يقول، فيأتي إخواننا يقول هؤلاء علماء العصر هؤلاء الأكابر وفتواهم هي التي عليها الدليل وهي التي عليها السنة والجماعة، فيقولون لا أنتم تأتون بفتاوى السعوديين وتريدون إلزامنا بها، كأني أشم هذه الرائحة. فإن لم تكن الرائحة في السؤال فخذها هدية، وإن كانت هذه الرائحة كما شممتها أنا فخذه جوابا، جوابا، لأننا يا أخي نسمع كثيرا ما يقول الناس هذا، هؤلاء سعوديون، هشام البيلي المشكلة عيبه أنه يأتي بفتاوى علماء السعودية. لا يا أخي، الدين لا سعودي ولا مصري ولا صومالي ولا مغربي، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الدين يا أخي، وافقه السعودي على العين وعلى رأس، ولهذا نأخذ ما وافق الحق من كلام ابن باز نأخذ ونرفع قدره ونرد على سلمان العود، هذا سعودي وهذا سعودي، هذا سعودي وهذا سعودي، نقبل من الفوزان ولا نقبل من صفر الحوالي، نقبل من الغديان ولا نقبل من نصر العمر، نقبل من الحيدان ولا نقبل من العائض القرني. إذن ليست المسألة سعودي ومصري، المسألة مسألة دين، فما قام عليه الدليل وجب الأخذ به. فعلى كل لا ينبغي أن نتعصب لفتاوى علمائنا وأكابرنا من علماء المملكة وفقهم الله، إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فتبقى المسألة مسألة اجتهادية، لكن إذا كانت المسألة مسألة إجماعية فإننا نلزم بها الناس أي في الفتوى. وإذا كانت المسألة مسألة عقدية مسألة منهجية فإننا أيضا نبين للناس أن من خلفه كان مبتدعا ضالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جنوب إفريقيا من جمهورية ساحل العاج من الأخ سليمان كوني، يسأل سؤالا طويلا بعد ذكره لقصة طويلة حدثت له مع الجماعة الإخوانية وما وجد منهم من تعصب لهذه الجماعة. يقول: أقوم بالأذان في أحد المساجد لكن إمامه إخواني والقائمون عليه ليسوا من هذه الجماعة، فما نصيحتكم لي في التعامل مع هذا الإمام، وهل يجب علي مناقشته وتحذير الناس منه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا أولا مرحبا بك في هذا البرنامج، ثانية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للتوحيد والسنة، ثالثة احضر جماعة الإخوان وكل الجماعات يا أخي بارك الله فيك، احضر الطوائف والجماعات. أنصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيح، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، اعتزل تلك الفرق كلها. فأنا أقول وأنصح أخانا وكل أخ مسلم: اعتزل الفرق، اعتزل الجماعات، فليس جماعة من الجماعات على حق إلا من عينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسألة التي بعد ذلك: عليك بالتعلم ولا تناقش واحدا من هؤلاء قبل أن تتعلم ما عنده، لأنك قد تناقش الواحد وليس عندك بضاعة من العلم فيغلبك ويورد عليك الشبهات، وحينئذ قد يشككك فيما عندك لأنك لست أهلا لذلك. لهذا أقول لك اجتنبه. أما مناقشة وكذا هل هو يقبل منك أصلا؟ أقول أترك هؤلاء فقط، وعليك أن تتعلم العلم الشرعي، فإن عرض عليك شيئا فرد عليه بالدليل، لكن لا تحرص على مناقشته من غير علم، وحتى لو كان عندك علم فلا تحرص على أن تناقشه، وإنما النصيحة فقط، تنصح له، إن انتصح وأخذ بالنصيحة فالحمد لله، وإلا فدعه. فأنا أستغلها فرصة وأقول لأخينا: تعلم العلم الشرعي، ولابد أن تعرف دينك. اليوم أنت في مسجد إخوان، غدا ستكون في مسجد تبليغ، بعد غد ستكون في مسجد الصوفية، بعد ذلك ستكون في مسجد الدواعش، فماذا تصنع؟ لابد أن تكون معك السلاح الذي تواجه به هذه الأفكار الضالة. وأنصحك أخيرا، إذا كانت إقامتك في هذه البلدان إقامة شرعية، إقامة شرعية يعني تستطيع أن تظهر دينك وأن تتبرأ مما عليه أهل الكفر من كفرهم وكذا، تستطيع إظهار الدين ويكون عندك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات، فأقم عندك وإلا فعد إلى بلدك، والله أعلم.
هل يستمر شيخنا في الأذان في هذا المسجد وإمامه إخواني ولكن القائمين عليه ليسوا كذلك؟
نعم يستمر، طالما أن المسجد ليس من مساجد الإخوان فقط الإمام فيستمر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يستدرك على فضيلتكم فيه القول بتحريم سفر المرأة بلا محرم بإطلاق، لكون بعض العلماء قد استثنى من ذلك سفر المرأة للحج والعمرة إذا كانت في رفقة آمنة، فما توجيه فضيلتكم لهذا الأخ بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، جزاه الله خيرا الأخ على هذه المناقشة، وقد أرسل سؤالا طويلا جدا وذكر فيه نقولات كثيرة عن أهل العلم في اختلافهم في مسألة سفر المرأة إلى الحج أو العمرة. ونقول لأخينا أنت مشكور على كل حال وجزاك الله خيرا، ومرحبا بكل أخ مؤدب يبحث عن دينه، ووارد أن الإنسان منا يخطئ ويصيب، ومن هو أعظم منا يخطئ ويصيب، فكيف بنا ولسنا إلا والله من أقل الناس، ولكن نحاول أن نتدارس مع إخواننا بعض الشريعة، فوارد علينا الخطأ. لكن نقول لأخينا بارك الله فيك، إذا أردت أن تقرر أن مسألة السفر إلى الحج أو العمرة اختلف فيها الأهل العلم، أقول لك أنا معك في هذا التقرير. وإذا أردت أن تسأل عن الحق في هذا والذي عليه الدليل أخبرتك بالدليل. أعود قائلا، إذا أردت فقط أن تثبت لي أن هذه المسألة من أهل العلم من رأى جواز السفر إلى الحج أو العمرة أو كذا للمرأة بدون محرم إذا كانت في رفقة آمنة ولا تخشى عن نفسها، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وأعلم جيدا أن في هذا هذه المسألة أن بعض أهل العلم جوز ذلك. وأما إذا أردت أن تعرف الحق في المسألة فأقول يا أخي بارك الله فيك، إن الحق الذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولهذا نقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك في غير ماذا؟ الحج أو العمر. فإنهم قد اختلفوا هل تذهب المرأة في الحج والعمرة بغير محرم إذا كانت في رفقة آمنة أو كذا، وهل يقاس على الحج والعمرة سائر الطاعات سفر الطاعة، أما غير سفر الطاعة وغير الحج والعمرة فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك على أنه لا يجوز سفرها. وهذا الذي دل عليه الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. واضح؟ واضح. طيب نأتي إلى خصوص الحج والعمرة وإلى خصوص الطاعة، فنقول ما الحق في هذه المسألة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في عدم جواز سفر المرأة إلى الحج أو العمرة إذا لم يكن معها محرم؟ الجواب نعم، فقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من ذلك فقال رجل يا رسول الله إني كتبت معك في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وقد جاء البعض ببعض الأدلة التي ظنوها أدلة كبعض الأحاديث العامة في حديث الضعينة والمرأة وكذا تسافر ولا تخشى على نفسها، وهذا ليس فيه دليل على ذلك. من الذي قال بأنها تسافر بدون محرم؟ لا دليل قط أنها تسافر بلا محرم، لا دليل قط على هذا. وبعضهم استدل بسفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على أنهن سافرن بدون محرم؟ فمن أراد الدليل فليأتي بالدليل الخاص الذي يرفع الدليل الخاص هذا وعليه. فلا دليل في مسألة الحج أو العمرة، بل إن الحج إنما يجب على المرأة بشروط، منها الاستطاعة كما ذكر الله في كتابه، ومن الاستطاعة المحرمية، لا بد أن يكون معها محرم. ومن خبر الحج والسفر إلى الحج علم جيدا أن السفر إلى الحج أحوج الأصفار إلى المحرم بالنسبة للمرأة. إي والله، لأن المرأة تتعرض لأمور كثيرة إذا لم يكن مع محرم، ومعلوم أن الشريعة تأتي بضرء المفاسد وجلب المصالح، ومعلوم أمر المرأة بالذات قائم على الصيانة والصيانة الشديدة والعظيمة. فلا يجوز بارك الله فيك، فإن أردت الدليل فذك الدليل، وإن أردت أن تثبت فقط أن من أهل العلم من رأى الخلافة أو من رأى الجواز إذا كان في رفقة مأمونة فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
ما ذكره السائل شيخانا من حديث عدي بن حاتم، ما تخريجه؟
وهو
قول النبي له: فإن طلب بك حياة لترين الضعينة تنتحل.
أنا قلت هذا يا أحمد، أنا أشرت إلى هذا، هذا ليس فيه أنها سافرت بدون محرم. ما الإشكالية المرأة تسافر وتأمع نفسها؟ إيه الإشكالية؟ لكن تسافر وحدها، تسافر بلا محرم، هذه واحدة يا أحمد. الثانية، وخذها وهي أقوى من ذلك، انتبهوا، وهي أقوى من ذلك من هذا الرد، أنه ليس هناك تصريح بمحرمية، أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، خذ يا أخانا، أخونا اسمه ماذا؟ اسمه من؟
أخ أحمد.
يا أخ أحمد بارك الله فيك، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون لا يستفاد منه الدليل الشرعي على صحة ما يكون وشرعية ما يكون. كون النبي يقول سيحصل كذا يا أحمد ليس دليلا على أن هذا الشيء يكون جائزا، حتى ولو جاء الحديث فيه التصريح بماذا؟ بأنها تسافر بلا محرم. فإن النبي فقط أخبر عن الأمن، أما عن المشروعية فذاك لا يستفاد من الأدلة الصريحة. وما الأدلة الصريحة؟ لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يبقى هل أترك النص الواضح الصريح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم، وآتي إلى نص فيه أن النبي يخبر سيكون في آخر الزمان كذا، سيأتي زمان كذا، وخذها قاعدة عامة يا أحمد، كل إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون لا يستفاد منه مشروعية الشيء أو عدم المشروعية إلا بدليل يدل على مشروعية وعدم من وعدم ماذا وعدم مشروعية. لا تكن يا أحمد كالذين استدلوا علينا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء وكذا، تلعنونهم ولعنونكم وكذا، فأخذ البعض أنه يجوز لعن الحاكم، لأن النبي يقول ويخبر أنه سيكون أمراء يقولون هذا. إذن القاعدة عند أهل العلم وأهل السنة ماذا؟ أنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون ليس دليلا شرعيا على صحة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستفاد الحكم الشرعي من خارج عنه. تباتي أحمد، حسبك إن شاء الله تكون قد استوعبت هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل كان من نهج السلف والأئمة إقامة المناظرات والمناقشات بين أهل البدع وأهل السنة في الساحات، أم أنها من الأمور المحدثة في هذا العصر؟
الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة على عدم مناظرة أهل البدع وعدم مجادلة أهل البدع وعدم مخاصمة أهل البدع. اعرض ما عندك من حق، ومن شاء الله عز وجل أن يهديه شرح صدره لهذا الحق، وإلا فلا. هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا تجوز المناظرة. أما ما وقع من بعض المناظرات فإنها مقيدة بالتقييدات، إما سلطان قد أمر بها أو اضطرار اضطر إليه أهل السنة والجماعة. أما المناظرات التي صورتها تعالى أناظرك، فإن أهل السنة والجماعة قد منعوا من ذلك. ها هو مالك يمتنع من هذا، ها هو أيوب رحمه الله يقول له مبتدع تعالى أكلمك كلمة قال ولنصف كلمة، ها هو ابن سيرين يأتيه رجلان من أهل البدع يعرضان عليه قراءة الآية والحديث فيأبى. إذن ليس من منهج أهل السنة والجماعة المناظرة، تعالى أناظرك على قناة، تعالى أناظرك في ساحة وفي ميدان، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. أما شيء يقع بين هذه السلطان أو شيء في أنت في موضع فتحتاج إلى أن ترد على باطل أمامك، فهذا من باب إنكار المنكر ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من البحر الأحمر من الأخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن، تفضل.
الله يحفظكم. أحمد ليس يسأل ويقول: هل يجوز اتخاذ الرقية وكذلك تعليم القرآن، هل يجوز اتخاذ ذلك عمل يعني يتكسب منه
نعم.
أيضا إن أخذنا حديث رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خذوا واضربوا لي معك اللسان.
نعم.
هل يعد هذا دليل أن يتخذ الشخص هذا عملي أم أن يعني هناك فرق في هذا الحديث بين العمل وغيره؟ بارك الله.
نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عبد الرحمن عمن يمتهن مهنة الرقية وكذا ويقرأ على الناس الرقية ويتخذ ذلك عملا له وبالتالي يأخذ العوض الذي يبذل له، فلا تجائز أم لا؟ نقول قد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية وغير ذلك، والصحيح أنه جائز ولا إشكال. وليس الدليل في المسألة فقط حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري في الرقية، ولكن ورد في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على رسول الله فصعد فيها النبي النظر وكذا ثم تركها. الحديث الطويل تعرفونه، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها يعني لرجل راغب فيها على أن تعلمها ما معك من القرآن، فقال العلماء فدل هذا على أن تعليم القرآن صح أن يؤخذ عليه العوض لأنه صار مهرا، فلا إشكال إذن أن يأخذ الإنسان المال على تعليم القرآن وعلى الرقية، وهذا جائز ولا إشكال. وكون الأخ يفرغ نفسه لهذا مثلا أو أنه يأخذ مقابل قطع الوقت الكثير له فهذا لا بأس به ولا حرج، غير أننا لا نحب له ذلك، غير أننا لا نحب له ذلك. لا نحب له ذلك من أي وجه؟ لا نريد أن يستقر عند الناس أن الرقية خاصة بفلان، وقد يتعلق الناس وتتعلق قلوبهم بفلان دون علان. نريد أن نعلم الناس أن الرقية يقوم بها أي أحد، حتى المريض المبتلى قد يكون أوقع من غيره لأنه مضطر، والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. من هذا الوجه فقط لا نحب للأخ أن يكون كذلك، أما من جهة أخذ الأجرة أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بجواز أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان تعليما أو كان رقية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من أخي علي، يسأل سؤالا حاصله: هل هجر المبتدع يراعى فيه المصلحة؟ فإذا كان الهجر يزيده تمردا فلا يهجر؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، مسألة الهجر هذه عقوبة وتعزير، والتعزير يراعى فيه مصالح ومفاسد، لكن المصلحة والمفسدة عامة يا إخواني، مصلحة ومفسدة متعلقة بالمبتدع نفسه، ومصلحة ومفسدة متعلقة بالمجتمع، ومصلحة ومفسدة متعلقة بمن على شكلة هذا المبتدع، ومصلحة ومفسدة متعلقة بالداعي نفسه، وليس فقط متعلقة بالمدعو وبالمبتدع. فقد لا ينتفع المبتدع بالهجر، لكن ينتفع من وراءه، ينتفع المجتمع، أنتفع أنا بهجره وعدم مخالطته. إذن المصلحة يا إخواني أعم وليست فقط بالنسبة للمهجور، هذه واحد. الأمر الثاني، إذا كان الهجر سيزيده عربدة وفسادا ولا يترتب على هجره مصلحة تفوق ذلك، فاترك الهجر، فاترك الهجر، لأنه لا منفعة فيه حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ديرين من أخي علي، يقول: ما الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟
الحمد لله رب العالمين. البدعة المكفرة المتعلقة بكفر التي تخرج من ملة الإسلام، فبدعة خلق القرآن، القول بخلق القرآن هذا بدعة. مكفرة مكفرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القول بخلق القرآن كفر، وإن كان صاحبه لا يكفر عينا إلا إذا أقمنا عليه الحج. أما البدعة المفسقة وهي دون المكفرة التي تكون في ك
كبدعة مثلا الإخوان، بدعة الحزبية، بدعة الخروج على السلطان، بدعة المظاهرات، هذه بدعة مفسقة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من درين من أخي علي، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، كيف ذلك والعلامة الفوزان كان لا يبدع أحدا إلا إذا سئل عنه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنا قلت من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع يا علي، يا علي الله يكرمك بارك الله فيك. أنا قلت علي من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ لا يا علي، أنا قلت من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. الذي الذي بدعه العلماء، الذي دل الدليل عليه بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن من لم يبدع المبتدع الذي يلزم تبديعه بالدليل بحكم العلماء وقد توافرت شروط وانتفت موانع فهو مبتدع. إنما تقول مطلقا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، أي مبتدع؟ أنا قد أبدع رجلا ولا يكون مبتدعا، أكون مخطئا في تبديعه، أبدعك لأنك لا تلتزم بتبديعي الذي لا يقوم على دليل. لا يا أخي، لا يا أخي. ولهذا الحزبيون يحذرون من أهل السنة بمثل هذا، يقول هؤلاء يلزمون بتبديعهم، هؤلاء يقولون من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع وهكذا. لا يا أخي، إنما أهل السنة يلزمون بتبديع ما دل الدليل على أنه مبتدع. دل الدليل، العلماء بدعوه وتوافرت شروط وانتفت موانع، لأن الإنسان قد يقع في بدعة ولا يكون مبتدعا. فبالضوابط الشرعية فمن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، لأنه لماذا لا يبدع وقد دل الدليل على ذلك؟ لماذا لا يبدع وقد بدعه العلماء؟ لهوى عنده. إن كان الاستشكال فليستشك، أما إذا ظهر ذلك وليس عنده ما يدفع هذا الكلام فإذا لم يبدع فهو مبتدع والله أعلم. يقول الشيخ الفوزان، يقول
لا يبدع إلا إذا سئل عنه، لا يبدع أحدا إلا إذا سئل عنه.
هنا بقى مسألة، دي مسألة أخرى غير الذي سألت عنها يا علي، أن الشيخ تقول لا يبدع إلا إذا سئل، يعني أنت تقصد أن من بدع من غير سؤال فإنه يكون مخالفا وليس على طريقة العلماء. أولا توصيفك للشيخ الفوزان هذا ما دليله؟ الشيخ الفوزان ما بدع أحدا إلا لما سئل، من الذي قال لك هذا؟ شيخ الفوزان رد على من لم يسأل، شيخ الفوزان رد على بوط، شيخ الفوزان رد على رفاع، شيخ الفوزان رد على المخالفين من غير أن يسأل عن هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يا أخي هل لا يلزم تبديع الشخص والتحذير منه إلا إذا سئل عنه الإنسان؟ من الذي قاعد هذه القاعدة؟ أنا قلت ألف مرة ولن أمل من هذا القول، من حاكم أحدا لشيء فليحاكمه إلى قواعد العلماء. قل كيف تبدع من غير سؤال والله قال والرسول قال والسلف قالوا. إذا كان كذلك يجب الرجوع فعلا إلى قال الله، قال الرسول، قال السلف. أما أنت تضع قاعدة من عندك وتريد أن تحكم الناس إليها، من الذي قال هذا؟ أين النصيحة للمسلمين يا علي؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري: أدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا كان الإنسان لا يبدع إلا من سئل عنه إذا لضاع كثير من دين الله عز وجل، ولا وقع الناس والدعاء في غش عظيم الأمة. لا، إنما تبدع من استحق التبديع سئلت عنه أو لم تسأل عنه. هذا جهاد يا علي، والجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دفع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من درين من أخي علي، يقول: ما تفسير قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهل الله عز وجل خلق الناس للاختلاف؟
الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أخبر عن سنة كونية وهي سنة الاختلاف، ولا يزالون مختلفين، فيه كافر وفيه مؤمن وفيه عاصي وهناك مطيع، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن الذين رحمهم الله عز وجل لا يختلفون. ولهذا قال قتادة في هذا الأثر العظيم المبارك، قال: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. وأما قول الله عز وجل ولذلك خلقهم، فقد قال العلامة السعدي: أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، فالله خلق لحكمة وجعل الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن، كما قال سبحانه: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دليل من أخي علي يقول: ذكرتم أن عمر رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، وذكرتم أن قول الصحابي حجة ما لم يرده أحد من الصحابة، فهل رد قول عمر رضي الله عنه هذا أحد من الصحابة؟
لم يرد أحد من الصحابة قول عمر، وبناء عليه ماذا تريد أن تقول؟ تقول إذن يكون بدعة؟ لا، ليس بدعة، يعني أمر جديد على هذا النحو، أمر جديد على هذا النحو وليس جديدا في الشارع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بأصحابه جماعة بعض الليالي. أما أن يكون هذا معتادا كل يوم كل ليلة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض علينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقضت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكان منشغلا بقتال المرتدين، ثم لما كانت خلافة عمر جمع الناس على قارئ، جمع الناس على تميم بن أوس الدري، جمع الناس على أبي بن كعب، ولهذا قال: نعمة البدعة هذه، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بألف حاء تقول: ما معنى الجفري عند الشيعة الذين يزعمون أنه من الكتب السماوية، وما توجيه فضيلتكم لمن يعتمدون عليه في ادعاء علم الغيب ومعرفة ما سيحدث في المستقبل من أمور؟
الحمد لله رب العالمين. الشيعة دينهم باطل بالجفري وغير الجفري، دين الشيعة دين غير الإسلام، لا يؤمنون بكتابنا وهو القرآن، ويقولون بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف أو أكثر من هذا القرآن الذي تقرؤونه، لا يؤمنون بفضائل الصحابة بل يكفرونهم إلى النفر القليل، لا يؤمنون بالشريعة التي نتعبد الله بها لأنها من روايات الكفرة، ولهذا عندهم شريعة أخرى جديدة، يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رضي أو اتخذ أبا بكر صاحبا وإلى آخر ذلك. فهؤلاء على دين والمسلمون على دين، فمما أحدثوه ما سمي بالجفري. فما الجفر؟ جاء في كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي كشف الأسرار وتبية الأمة الأطهار، قال: الجفر وهو نوعان، الجفر الأبيض والجفر الأحمر. عن أبي العلاء قال: سمعت، هذا جاء النص، هذا جاء في أصول الكافي، عن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عندي الجفر الأبيض. قال: فقلت: أي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام. انظروا إلى هذه الخرافة، الجفر الأبيض فيه ماذا؟ فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام، وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: أي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم يفتح صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله بن أبي العفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله، كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. هذا في أصول الكافي. وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخميني عن الجفر الأحمر: من الذي يفتح ودمه من الذي يراق؟ فقال: يفتح صاحب الزمان عجل الله فرجه، المهدي،
ويريق به دماء العامة النواصب أهل السنة، فيمزقهم شذر مضر ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات، ولا ينتقمن من صنمي قريش، يقصد أبا بكر عمر، وابنتيهما، يقصد عائشة وحفصة، ومن نعفل، يقصد عثمان، ومن بني أمية والعباس، فينبش قبورهم نبشا. هذا ماذا؟ هذا الجفر الأبيض وهذا الجفر الأحمر، قاتل الله الشيعة حيثما حلوا وارتحلوا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من القاهرة من الأخ محمود، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز اسال حضرتك على التامينات الاجتماعيه الحكوميه للموظفين الشركات. دي تجوز يعني ان احنا نامن على الموظفين في الشركه التامين الحكومي؟
نعم. ولا بالنسبه لسؤال اخينا الاخ محمود، السؤال الذي عن التأمينات، التأمينات الاجتماعية التي تقيمها الدولة وكذا، هذه التأمينات الاجتماعية لا شيء فيها ولا إشكال فيها إن شاء الله، التابع للدولة وعليه، فلا حرج عليك في التأمين، لأن الدولة هي بيت مال المسلمين وعليه، فلو حصل تأمين عن موظف وضاف بعض الشيء ثم الدولة أرجعت ذلك له في صورة مرتب شهري بعد ذلك، فهذا من بيت مال المسلمين، بخلاف شركات التأمين الأهلية الخاصة، هذه لا تجوز لنا قائمة على المقامرة والغش وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محال. هذا سؤال أخينا الأول.
سؤال ثاني، بالنسبة لتقديم الميزانية مثلا أو قوائم التحليلات المالية بتاعة الشركات لمكاتب المحاسبة القانونية يعني.
نعم.
المحاسب القانوني بيعمل تعديلات على الميزانية الحقيقية الفعلية للمنشأة يعني. فالتعديلات دي يعني انا كمحاسب بقدمها له، هو بقى بيقول لا انا بتعامل مع الضرايب فبغير حاجات بقلل حاجات بقلل قيم حاجات معينه.
نعم.
فهل انا اوافق يعني اوافق على التعديلات اللي هو بيعدلها ولا لا؟
نعم نعم، تتابع معك. اما عن سؤال اخينا الثاني بالنسبه لاعداد المحاسبه القانونيه، وهو انه يعد الميزانية ثم يرفعها إلى مكتب محاسبة قانوني، ثم يرفع هذا المكتب ويتعامل مع جهات حكومية أخرى مع تغيير وتبديل بعض الشيء. نقول إذا كان هذا التغيير وإذا كان هذا التبديل لا يترتب عليه محرم شرعي ولا يترتب عليه مخالفة تقتضي إثما شرعيا، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب استخدام القانون مع القانون، هذا قانون وهذا قانون، فهذا لا حرج. أما إذا كان يؤدي إلى مخالفة شرعية وإلى تلبيس وتدليس وإلى هروب مما يلزم الإنسان أن يدفعه، فهذا لا يجوز، وبالتالي لا تتعاون معه أخي محمود في هذا الأمر. يبقى إذا كان الأمر هذا قائما أيضا على مراعاة قانون لا يصادم الشريعة فلا بأس، فلا بأس ولا حرج. إنما إذا كان سيصادم شريعة فلا حرج في التبديل والتغيير الذي يستقيم مع الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول ما مدى صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فعلي بابها الذي يروجه الشيعة؟
الحمد لله رب العالمين، كذب ولا أصل له، قال ذلك ابن معين رحمه الله تعالى، كذب ولا أصل له، و قد حكم العلماء ببطلانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بألف حاء، تقول هل ورد أن الشياطين في آخر الزمان سيقرؤون القرآن على الناس ويكون أئمة مضلون ويعظون الناس بتحليل الحرام وتحريم الحلال؟
الحمد لله رب العالمين، ثبت هذا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في البحر شياطين مسجونة أوثق سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، أظن هذا جاء في مقدمة مسلم، أظن في المقدمة. فهذا نعم، هؤلاء الشياطين الذين ربما خرجوا فقرأوا القرآن أو لبسوا على كثير من الدعاة أو من يزعمون أنهم علماء فيلبسون على الناس دينهم فيكونون في صورة إنس، ولكن منهجهم هو منهج الشياطين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم قول وحدوا الله أو صلوا على رسول الله أو قل لا إله إلا الله في خطابات الناس المعتادة، وهل تدخل في حد البدعة أم نقول هذا خلاف الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، ولعل هذا يكون آخر سؤال. نقول: هذه المخاطبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت من خطباء على المنابر يقولون وحدوا الله صلوا على رسول الله، فإذا كانت على منبر فهي بدعة ولا شك، أما إذا كانت مع الناس فهي خلاف السنة ويعلم الناس السنة. أما إذا قالها الخطيب على المنبر وهيج بها الناس وحدوا الله صلوا على رسول الله، فلا شك أن هذا بدعة لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت في حديث الناس فإن كان يتعبد بها ويظنها شرعا فهذه بدعة، وأما إذا كان يفعلها تقليدا وكذا فيعلم الناس السنة في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وهذه المداخلات الهاتفية التي جاءت إلى البرنامج، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.